أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في تعريف الدين، وانتهى بنا الكلام إلى أن الدين إما دين إلهي وإما دين وضعي. وقلنا الدين الإلهي هو الذي يكون مصدره الوحي الذي جاء به الأنبياء عليهم السلام بتوسط الوحي، وهذا الدين يتقوم باعتقادات ثلاثة، هي الإيمان بالله تعالى أو التوحيد، والإيمان بالنبوة، وكذلك الإيمان بالمعاد، وهي المعروفة بأصول الدين، فهي أصول الدين الإلهي. لما يقال هنا أصول الدين بمعنى أنها أصول للدين الإلهي، أصول للدين الذي جاء به الأنبياء عليهم السلام بتوسط الوحي. وبالتالي من لم يؤمن بأصل من هذه الأصول يخرج عن كونه متدينا بالدين الإلهي. في مقابل ذلك لدينا الدين الوضعي، وهو الدين الذي يخترعه البشر، الذي يبتدعه البشر من عند أنفسهم، كما في الأديان المعروفة الموجودة في بعض القارات. ثم وصلنا إلى هذا المطلب وانتهى الوقت، وهو أن الدين الإلهي واحد عند كل الأنبياء، بمعنى أنه من لدن النبي آدم عليه السلام إلى خاتم الأنبياء عليهم السلام كلهم جاءوا بدين واحد، هو عبارة عن التوحيد والنبوة والمعاد. فهذه الأصول الثلاث هي أصول للدين الإلهي الذي دعا إليه الأنبياء عليهم السلام جميعا، إلا أن الأنبياء يختلفون في الشرائع. فالدين في جانبه الاعتقادي واحد عند جميع الأنبياء، لكنهم يختلفون في الشرائع لكل واحد من الأنبياء، أو على أقل التقادير للأنبياء أصحاب الشرائع لكل واحد منهم شريعة. وهذه الشريعة فيها جانبان، فيها جانب ثابت يعبر عن أصول تشريعية ثابتة في الدين الإلهي، كما هو الحال مثلا في حرمة الزنا، أو كما هو الحال مثلا في حرمة القتل، أو كما هو الحال مثلا في حرمة الشذوذ الجنسي. وفيها جانب آخر، وهو التشريعات المتغيرة المختلفة من شريعة إلى شريعة حسب تدرج الشرائع، حسب تدرج نزول الشرائع، وحسب حاجة المجتمعات البشرية وتعقد حياة المجتمعات البشرية، إلى أن جاءت الشريعة الخاتمة، الشريعة المحمدية الخاتمة، التي نسخت كل الجوانب المتغيرة في الشرائع السابقة وهيمنت على كل تلك الشرائع. إذن هنا نحن لما نتكلم عن الدين ونريد أن نعرف الدين ونريد أن نبين منشأ الدين ثم نتكلم عن ضرورته، فإننا نقصد هو الدين الإلهي الذي مصدره الوحي وجاء به الأنبياء عليهم السلام، وفيه عقيدة وفيه شريعة، والعقيدة متقومة بأصول ثلاثة، هي التوحيد والنبوة والمعاد. وفي الأصل الثاني من أصول الاعتقاد، وهو النبوة، بحسب هذا الأصل يفترق المتدينون بالدين الإلهي إلى الأقسام الثلاثة المعروفة، وهم اليهودي والمسيحي والمسلم. فعلى أساس شخص النبي في أصل النبوة، إما أن يكون لدينا الإنسان يهوديا، وإما أن يكون مسيحيا، وإما أن يكون مسلما، طبعا بصرف النظر عن التحريفات التي وقعت في العقائد التي جاء بها النبيان موسى وعيسى عليهما السلام، وكذلك في الشريعة. فالمسلم إذن وفق هذا البيان، المسلم هو المؤمن بالأصول الثلاثة من أصول الاعتقاد، وهي التوحيد والنبوة والمعاد. وفي الأصل الثاني من هذه الأصول، وهي النبوة، يؤمن بنبوة نبي الإسلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وبشريعته. وحينئذ فلما نقول الدين فمقصودنا من الدين هو الدين الإلهي الذي هو الإسلام، الذي هو الإسلام. وحينئذ يكون من الواجب أن نقدم تعريفا للدين الذي هو الإسلام. فنقول الدين أو الإسلام هو تلك المنظومة التي جاء بها النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وبلغها للناس، بما تتضمنه من عقائد وتشريعات وأخلاق. وبتعبير العلامة الطباطبائي هو طريق الحياة الذي يسلكه الإنسان في الدنيا، أو بتعبير الشهيد الصدر هو عقيدة خلقية ينبثق عنها نظام كامل للإنسانية. بمعنى أنه المعارف والأحكام والقوانين المرسلة من الله سبحانه وتعالى، المنزلة من الله سبحانه وتعالى بتوسط الوحي على النبي صلى الله عليه وآله، والنبي بلغها للناس أو بلغ أغلبها للناس، ثم بحسب ما نعتقد أتم التبليغ في التفاصيل أوصياؤه عليهم السلام. وفق هذا التعريف فإن الدين الذي هو الإسلام يتضمن ركنين أساسيين. الركن الأول هو الاعتقادات، ففي الإسلام ركن أساسي هو الاعتقادات. وأصول الاعتقاد ثلاثة، هي التوحيد والنبوة والمعاد، إضافة إلى وجود اعتقادات أخرى غيرها. ثم من عقيدة التوحيد تنبثق عقيدة العدل، ومن عقيدة النبوة تنبثق عقيدة الإمامة. هاتان المسألتان اللتان اختلف فيهما المسلمون. ففي عقيدة الإمامة اختلف المسلمون إلى سنة وإلى شيعة، وفي عقيدة العدل اختلفوا إلى عدلية وإلى أشاعرة، العدلية الذين هم المعتزلة والشيعة. هذا الركن الأول. والركن الثاني في الدين في الإسلام هو المنهاج المتبع من قبل الناس، وهذا المنهاج يتمثل في القوانين، التشريعات، الواجبات، المحرمات والأخلاقيات. فإذا الدين الإسلامي فيه ركنان، الركن الأول هو ركن الاعتقاد، والركن الثاني هو ركن المنهاج المتبع، عفوا، أو ركن الشريعة إضافة إلى الأخلاق. وعادة ما يجعلون الأركان ثلاثة، هي قسم الاعتقاد وقسم الفقه أو الشريعة، والقسم الثالث هو الأخلاق. إذن هذا هو تعريف الدين. إذن الدين هو تلك المنظومة من الاعتقادات ومن التشريعات والقوانين والأخلاقيات، بما تتضمن هذه التشريعات والقوانين من نظام عقوبات ونظام جزائي ونظام حقوقي، التي نزل بها الوحي على النبي صلى الله عليه وآله، والنبي بدوره بلغها إلى الناس. لكن يبقى عندنا سؤالان. السؤال الأول أنه ما هو مصدر هذا الدين؟ الآن تكلمنا عن الدين الذي هو الإسلام، وبينا المقصود من الدين. الآن نتساءل، ما هي مصادر هذا الدين؟ ما هي المصادر التي يرجع إليها في تحديد الدين وتحديد تفاصيل الدين وتحديد أصول الدين وفي تحديد تشريعات الدين وأركانه وامتداداته؟ والسؤال الثاني أنه كيف عرف لنا القرآن الكريم الدين؟ أما بالنسبة إلى السؤال الأول وهو ما هي مصادر الدين، فاختصارا نقول اختصارا في جوابه، ونترك التوسع والتفاصيل إلى محلها المناسب. نقول الدين له مصدران هما الكتاب والسنة. أما الكتاب أو القرآن فحقيقته عند المسلمين غنية عن التعريف، هو المعجزة الخالدة للنبي صلى الله عليه وآله، وهو كتاب المسلمين الأوحد، ولا شك ولا إشكال ولا نقاش في حجيته عند كافة المسلمين بلا فرق بسنتهم وبشيعتهم، فكل المسلمين بسنتهم وشيعتهم يعتبرون ويعتقدون أن القرآن الكريم هو المصدر الأول في تحصيل وفي بيان معارف الإسلام وأحكام الإسلام في المجالات المختلفة من العقائد، من الشريعة، في نظام الحقوق والجزاءات والعقوبات، وفي الأخلاق إضافة للمجالات الأخرى. فإذن المصدر الأول الذي يمكننا من خلاله أن نتعرف على الدين وأن نعرف تفاصيل الدين وأن نعرف معارف الإسلام، معارف الدين في المجالات المختلفة، هو القرآن الكريم. والمصدر الثاني هو السنة. السنة لغة هي طريقة المحمودة، وفي الإصطلاح عند الشيعة تحديدا هي قول المعصوم وفعله وتقريره. فالسنة شاملة لأشياء ثلاثة، هي قول المعصوم ما يقوله وما يفعله وتقريره. والتقرير هو سكوت المعصوم عن فعل إما فردي أو نوعي يحصل بحضوره، فيكون سكوته ضمن شروط معينة بحثت في علم أصول الفقه، يفهم من سكوته عليه السلام إمضاؤه وتقريره لذلك الفعل الفردي أو الجماعي، وبالتالي يكتسب هذا الفعل الفردي أو الجماعي الذي حصل في حضرة المعصوم عليه السلام وفي أمام المعصوم عليه السلام وفق شروط معينة، يكتسب الحجية من سكوت المعصوم الكاشف عن إمضائه وعن تقريره وفق تفاصيل تترك إلى علم أصول الفقه. إذن السنة بهذا المعنى هي المصدر الثاني في التعريف وفي التحديد وفي بيان معارف الإسلام في المجالات المختلفة. في اعتقادنا نحن الشيعة نعتقد أن السنة تشمل قول الأئمة عليهم السلام وتقريرهم وفعلهم، بمعنى أننا لم نعرف السنة بقول النبي وبفعل النبي وبتقرير النبي، كان التعريف بالمعصوم، والمعصوم بحسب اعتقادنا يشمل النبي صلى الله عليه وآله ويشمل أوصياءه الأئمة الاثنى عشر عليهم السلام إضافة للسيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. فلأننا نعتقد أن الإمامة امتداد مباشر للنبوة، وبالتالي لا فرق بين النبي عليه بين النبي صلى الله عليه وآله وبين الإمام من حيث السنة، إلا من جهة أن النبي صلى الله عليه وآله ينزل عليه الوحي ويوحى إليه، أما الإمام فيكتسب الأحكام ويكتسب المعارف نقلا عن المعصوم الذي يسبقه، كما في الحديث عن الإمام عليه السلام يقول حديثي حديث أبي وحديث أبي حديث جدي وحديث جدي حديث الحسين وحديث الحسين حديث الحسن وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين وحديث أمير المؤمنين حديث رسول الله وحديث رسول الله قول الله عز وجل. فالأئمة عليهم السلام ناقلون أمناء للوحي ولسنة النبي صلى الله عليه وآله، وليسوا فقهاء وليسوا مجتهدين كما عند المذاهب الأخرى. فإذن السنة التي هي قول المعصوم وفعل المعصوم وتقرير المعصوم هي المصدر الثاني في الدين الإلهي وفي التعريف بالدين الإلهي. خب هذه السنة تارة تصلنا بطريق قطعي يرث العلم والجزم، وتارة أخرى تصلنا بطريق غير قطعي. وفي هذين المجالين، وهي ما يعبر عنه بالسنة المحكية، في هذين المجالين توجد أبحاث وتفصيلات وآراء كثيرة تترك إلى محلها. إذن الدين فيه مصدران هما القرآن والسنة. وأما العقل فهل العقل مصدر من مصادر الدين أو ليس مصدر من مصادر الدين؟ خب لا إشكال ولا شك أن العقل حجة، سواء كان هو العقل النظري أو كان هو العقل العملي. فالعقل النظري في إدراكاته الواضحة البديهية حجة بلا إشكال، وكذلك العقل العملي في إدراكاته الواضحة كحسن الصدق وقبح الكذب حجة بلا إشكال، كما أنه لا إشكال في أن النقل لا يثبت إلا بالعقل. لكن بما أنه البحث في العقل وفي مصدرية العقل فيه تفاصيل كثيرة جدا، تارة نتكلم عن كون العقل مدرك، وتارة نتكلم عن كون العقل مدرك، وتارة نتكلم عن كونه حاكم، تارة نتكلم عن دور العقل في إثبات التوحيد، في إثبات النبوة، في إثبات أصول وكليات الدين، وتارة نتكلم عن التفاصيل ومساحة هذه التفاصيل طولا وعرضا، والعلاقة بين الشريعة وبين العقل، وبيان دور العقل في توضيح الشريعة، في الدفاع عن الشريعة، في تبيين الشريعة، دور العقل في إثبات صحة أو عدم صحة بعض أو كثير ما ينسب إلى الشريعة، لأنه هذه كلها فيها تفاصيل وفيها أبحاث متعددة وتحتاج إلى وقت كبير جدا، لذلك تترك إلى محلها المناسب. هذا بالنسبة إلى السؤال الأول، وهو في بيان مصادر الدين. وأما بالنسبة إلى السؤال الثاني، وهو كيف عرف لنا القرآن الكريم باعتباره المصدر الأول في المعرفة الدينية وفي الدين وفي بيان الدين، كيف عرف لنا القرآن الكريم الدين؟ وفي مقام الجواب نقول، خب بما أن القرآن ليس كتابا اصطلاحيا وليس متنا في العلوم، لذلك هو لم يقدم لنا تعريفا اصطلاحيا للدين، بمعنى أننا إذا طالعنا القرآن الكريم لن نجد آية تقول لنا أن الدين يعني كذا وكذا، لا، باعتبار أن القرآن ليس كتاب اصطلاحي، ليس متنا في العلوم. لكنه القرآن الكريم في عدد كبير من آياته الشريفة قدم لنا الملامح العامة والواضحة التي تجعل الدين منضبطا، تجعل مفهوم الدين منضبطا، ويمكننا استخلاص واستنتاج أو استنباط تعريف قرآني جامع للدين من خلال التتبع في استعمالات كلمة الدين في القرآن الكريم وفي السياقات المختلفة. وهذا ما يكون من خلال مجموعة نقاط. النقطة الأولى في بيان المعنى اللغوي لمفردة الدين بحسب الاستعمال القرآني. القرآن الكريم استعمل مفردة الدين في معاني رئيسة أساسية في موارد عديدة جدا. مثلا استعمل كلمة الدين بمعنى الطاعة والانقياد في حوالي 10 مواضع، مثلا قوله سبحانه وتعالى لا نعبد إلا الله مخلصين له الدين، بمعنى أنه ماذا مخلصين له الدين؟ بمعنى مخلصين له الطاعة. فهنا استعمل مفردة الدين بمعنى الطاعة. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. هنا أيضا ماذا؟ يعني ومن أفضل ومن أحسن طاعة ممن أسلم وجهه لله. فهنا استعمل مفردة الدين بمعنى الطاعة، واستعمل كذلك مفردة الدين بمعنى الجزاء والحساب. ووردت في القرآن الكريم مفردة الدين بمعنى الجزاء والحساب في حوالي 19 مرة، كما في قوله تعالى مالك يوم الدين الذين يكذبون بيوم الدين. فهنا مفردة الدين استعملت والمقصود بها الجزاء والحساب. أيضا القرآن الكريم استعمل مفردة الدين في أكثر من 60 موضعا بمعنى التشريع، بمعنى النظام، بمعنى المعتقد، كما في قوله تعالى لكم دينكم ولي دين، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، اليوم أكملت لكم دينكم، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. في هذه الآيات كلمة الدين لم تستعمل بمعنى الطاعة، لم تستعمل بمعنى الجزاء، وإنما استعملت بمعنى التشريع، بمعنى النظام، بمعنى المعتقد، لكم دينكم ولي دين، بمعنى ماذا؟ لي اعتقادي ولكم معتقدكم. هذه المعاني الثلاثة إذا لاحظناها نجد أن الدين في هذه الاستعمالات الثلاثة ليس مجرد معتقدا فرديا، لا، ليس مجرد معتقد فرديا، لا، وإنما هو نظام، وهذا النظام فيه اعتقاد وفيه عمل وفيه التزام. فإذا نستطيع أن نضع خلاصة لاستعمال مفردة الدين من الناحية اللغوية في القرآن الكريم في خلاصة. هذه الخلاصة هي ماذا؟ أنه كلمة الدين بحسب التتبع لاستعمالاتها في القرآن الكريم تشير إلى علاقة بين طرفين، أحدهما، أحد هذين الطرفين يعظم الآخر ويخضع له. حينئذ إذا وصفنا بها الطرف الأول كان خضوعا وانقيادا، بينما إذا وصف بها الطرف الثاني كانت تعني الأمر والسلطة والحكم والإلزام. بينما إذا نظرنا فيها إلى نفس العلاقة وإلى نفس الربط أو الرابط بين الطرفين، فإنها تمثل الدستور المنظم للعلاقة بين ماذا؟ بين هذين الطرفين، بين الطرف الخاضع والطرف الآمر، بين العبد وبين المولى وبين الآمر. إذن مادة الدين الواردة في القرآن الكريم تقريبا في أغلب استعمالها تشير إلى هذا المعنى، أنه ماذا؟ أنه هناك انقياد وهناك التزام وهناك طاعة، سواء فيما يرتبط بجانب الاعتقاد أو ما يرتبط بجانب العمل والسلوك. هذا فيما يرتبط ب الأصل اللغوي القرآني لكلمة دين. الآن نريد أن نتعرف أنه بحسب آيات القرآن الكريم ما هي العناصر المكونة لمفهوم الدين؟ تقدم أنه الدين هو تلك المنظومة. الدين كما حدثنا القرآن الكريم وكما بينا تعريفه هو تلك المنظومة. الآن نريد أن نتعرف هذه المنظومة ما هي العناصر المكونة لها، هذا المفهوم الذي هو الدين الذي هو المنظومة، ما هي عناصره المكونة له بحسب ما تدل عليه آيات القرآن الكريم. فنقول من خلال متابعة الآيات القرآنية نجد أن القرآن الكريم في عدد كبير من آياته يشير إلى مجموعة من العناصر بوصفها الأصول المكونة لمفهوم الدين الإلهي. العنصر الأول هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. هذا الإيمان بالله سبحانه وتعالى يمثل أصل الدين ولب الدين. فالقرآن الكريم في بعض آيات في مجموعة من آياته يربط الدين بالإيمان بالله سبحانه وتعالى خالقا وربا. أغير الله أبغي ربا وما أمروا إلا ليعبدوا الله. فالدين إذن الدين الإلهي وفق ما يقدمه القرآن الكريم يبدأ من التوحيد، ولذلك نجد في إحدى آيات القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى عبر أو أضاف الدين لله سبحانه وتعالى، أو أضاف لفظ الجلالة إلى الدين، قال أفغير دين الله يبغون. هذا العنصر الأول. العنصر الثاني هو الخضوع والانقياد للأوامر الإلهية أو للدين. في مجموعة من آيات القرآن الكريم تكرر هذا المعنى، وهو أنه وصف الدين بأنه خضوع للتشريع الذي يتلقاه الإنسان من الله سبحانه وتعالى بواسطة الوحي والنبي. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. فهنا الدين ليس فقط مجرد مفاهيم أو كلمات يتداولها الإنسان، يتشدق بها الإنسان، يتحدث بها الإنسان، لا، الدين هنا ماذا؟ إسلام الوجه لله سبحانه وتعالى، التزام وإنقياد لله سبحانه وتعالى. هذا عنصر ثاني من عناصر الدين. العنصر الثالث من عناصر الدين هو أن الدين يتضمن عبادات وشعائر هي جزء من الدين، وهذا المعنى وارد في آيات متعددة. مثلا قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. خب واضح، الإسلام ماذا يشمل؟ الإسلام يشمل صلاة وصوم وحج وزكاة وخمس وإلى آخره. فهناك مجموعة من الفرائض هي ماذا؟ هي التي تقوم الإسلام. إذن من عناصر الدين هذه التشريعات، من عناصر الدين هذه الشعائر، فهي جزء في الدين، لا أنها كل بنية الدين. هذا العنصر الثالث. العنصر الرابع هو القرآن الكريم يشير في بعض الآيات إلى أن الأخلاق والسلوك من عناصر الدين. القرآن الكريم يقرن في بعض الآيات بين الأوامر الإلهية وبين أسس الأخلاق. مثلا قوله سبحانه وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان. واضح، العدل والإحسان من أسس الأخلاق. وهنا نجد الآية اعتبرت العدل والإحسان من جملة ما يأمر به الله سبحانه وتعالى، فيكون وفق هذا الكلام يكون الدين وهو ما يأمر به الله سبحانه وتعالى مشتملا على منظومة أخلاقية تنظم سلوك الإنسان. منظومة الأخلاقية بما فيها نظام عدالة، بما فيها نظام إحسان، بما فيها نظام إنفاق، بما إلى آخره. والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إذن العدل والإحسان، أو قل بعبارة أخرى ما يرتبط بالسلوك، ما يرتبط بالأخلاق، يمثل عنصرا من عناصر الدين. أيضا في نقطة خامسة من عناصر الدين هو الجزاء الأخروي. من العناصر المقومة لمفهوم الدين هو الجزاء الأخروي. فالقرآن الكريم في جملة من الآيات تحدث عن يوم الدين، عن يوم الجزاء، بوصفه هو يوم الحساب، بوصفه اليوم الذي يحشر الناس فيه ليأخذ كل إنسان حقه، مالك يوم الدين. وهذا معناه أن الدين، مفهوم الدين يتضمن رؤية ما ورائية لو جاز لنا التعبير، تتعلق بالعالم الآخر. وكما تقدم سابقا لدينا أنه أصول الاعتقاد ثلاثة: التوحيد والنبوة والمعاد. فالإيمان بالمعاد أصل من أصول الدين، وبإنكار المعاد يخرج الإنسان عن كونه مؤمنا متدينا بالدين الإلهي. الإيمان بالمعاد مقوم للدين الإلهي. حينئذ ما هي النتيجة التي يمكن أن نستنبطها من كل هذا الحديث؟ ما هي المحصلة النهائية التي يمكن أن نستنبطها من هذا الحديث؟ فنقول أننا يمكننا من خلال مجموع هذا الحديث وما عرضنا فيه من عناصر للدين، وما عرضنا فيه من استعمالات قرآنية للدين في سياقاتها المختلفة، يمكننا أن نستنبط وأن نخرج بخلاصة تمثل تعريف القرآن الكريم للدين. فنقول الدين في القرآن هو نظام إلهي، منظومة إلهية ترتكز على الإيمان بالله ربا وخالقا، وعلى الخضوع له، وعلى الطاعة لأمره. وهذا الإيمان وهذا الخضوع والطاعة يتجسد في العقيدة وفي العبادة وفي التشريع وفي العمل، وهذا كله يفضي إلى يوم الجزاء. أو نستطيع أن نقدم صياغة أخرى، نقول الدين وفق ما يستنبط من آيات القرآن الكريم هو الخضوع لله تعالى، لكن ليس أي خضوع، وإنما هو الخضوع لله سبحانه وتعالى عبر منظومة إلهية. وهذه المنظومة الإلهية تتضمن الاعتقاد، وتتضمن التشريع والعمل، وتربط الحياة الدنيا بالآخرة. تتضمن اعتقاد، تتضمن تشريعا، تتضمن أنظمة جزائية وحقوقية، وتتضمن منظومة أخلاق. ولذلك التعريف الذي تقدم ذكره، الذي نقلناه عن العلامة الطباطبائي، أنه لما عرف الدين بالطريقة، هذا في الواقع التعريف دقيق جدا. فهذه الطريقة، الدين هو الطريقة التي لا بد للبشر من سلوكها. هذه الطريقة تتضمن الرؤية الكونية، تتضمن نظام الاعتقادات، وتتضمن نظام السلوك والعمل بما يشتمل عليه من فقه ومن أخلاق. فإذن الطريقة طريقة الحياة، الدين هو طريقة الحياة. طريقة الحياة من جانب تتضمن رؤية كونية، رؤية عن الحياة، رؤية عن الإنسان، وتتضمن من ناحية ثانية نظاما للعمل وللسلوك. تتضمن نظاما تشريعيا للعمل وللسلوك في جانب العبادات وفي جانب المعاملات، وهذه كلها تمثل أو تتجلى أو تتحقق من خلال خضوع الإنسان وطاعته والتزامه لله سبحانه وتعالى. أو في تعريف الشهيد الصدر عندما قال الدين أو الإسلام عقيدة خلقية ينبثق عنها نظام، فهو هنا يتحدث عن انبثاق النظام التشريعي والحقوقي والتقنيني عن العقيدة التي يعتقد بها الإنسان. يتحدث عن النظام التشريعي، النظام الحقوقي، النظام التقنيني الذي لا بد أن يلتزم به الإنسان، وأنه صادر ومنبثق عن نظام الاعتقاد. فهنا ربط بين التشريع وبين الاعتقاد. يبقى أن نعرف أنه ما هي أبرز خصائص الدين كما يعرفه القرآن الكريم. في الواقع يمكننا أن نشير في هذا الجانب إلى 4 أو 5 خصائص كما يبينها لنا القرآن الكريم. الخصوصية الأولى هي وحدانية المصدر، بمعنى أن الدين مصدره الله سبحانه وتعالى وليس من صنع البشر، وأن هذا الدين الذي ليس هو من صنع البشر وإنما مصدره الله سبحانه وتعالى هو واحد عند كل الأنبياء، كما في الآية: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. فالدين مصدره واحد وهو الله سبحانه وتعالى، الدين تشريع وتقنين وأمر إلهي وليس من صنع البشر، وهو واحد عند كل الأنبياء. نعم، في آية أخرى القرآن الكريم يؤكد أنه لكل نبي أو لكل رسول، وخصوصا الأنبياء أولي العزم، لكل واحد منهم شريعة وطريقة في العمل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فهذه الآية شرع لكم من الدين توضح لنا هذا المطلب، وهي تصرح لنا أن هناك ربا واحدا، وأن جميع الأنبياء جاءوا بالدعوة نفسها، الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى الله، إلى إقامة العدل. لكن الشرائع مختلفة، لكن اختلاف الشرائع ليس اختلافا كليا. فذكرنا آنفا أن هناك جانبا ثابتا في التشريعات الإلهية، وإنما إجمالا الشرائع ماذا؟ متغيرة، فيها جانب متغير، فيها جانب متحرك بحسب احتياجات البشرية في كل حقبة وفي كل عصر، إلى أن وصل الدور إلى الشريعة الخاتمة التي هي ماذا؟ مستوعبة لكل دوائر التشريعات النازلة على الأنبياء السابقين. فالإسلام النازل على النبي صلى الله عليه وآله والذي بلغه للناس بعقائده وبشريعته هو أكمل دائرة للمعارف والقوانين والأحكام الصادرة عن المنشأ الإلهي والمستوعبة لكل الدوائر ولكل المستويات النازلة على الأنبياء السابقين، إضافة إلى نسخه للجوانب القابلة للناسخ والجوانب المتغيرة في الشرائع السابقة. هذا الدين الواحد القرآن الكريم أطلق عليه تسمية الإسلام: إن الدين عند الله الإسلام. أما التسميات الأخرى الموجودة كاليهودية والنصرانية وما أشبه، هاتان التسميتان ليستا هما التسمية الإلهية للدين. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أو في الآية الأخرى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي الآية الأخرى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. وفي آية أخرى: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فالقرآن الكريم أطلق تسمية الإسلام على هذا الدين الواحد النازل على جميع الأنبياء بما يتضمنه من عقائد وتشريعات من لدن آدم عليه السلام إلى خاتم المرسلين صلى الله عليه وآله. أما التسميات الأخرى فهي تعبر عن ماذا؟ تعبر عن تحريف للإسم الحقيقي للدين، فضلا عن حصول التحريفات في العقائد وفي الشرائع والأحكام. إذن الخصوصية الأولى من خصوصيات الدين هي وحدة المصدر. الخصوصية الثانية أنه جوهر الدين واحد حتى مع اختلاف الشرائع، إن الدين عند الله الإسلام، فجوهر الدين واحد. صحيح هناك شرائع متعددة لكن الدين ماذا؟ الدين واحد. الخصوصية الثالثة هو أن الدين شامل، بمعنى أن فيه عقيدة وفيه عبادة وفيه أخلاق وفيه نظام حياة، فيه شريعة، فيه عبادات، وفيه معاملات. والآيات في هذا المقام كثيرة جدا، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين، أحل الله البيع وحرم الربا، لا تقربوا الزنا، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، وغيرها من الآيات التي تتكلم عن شمولية الدين في جوانب متعددة، في نظام حقوقي وفي نظام جزاءات وعقوبات، في عبادات، في معاملات، في أخلاق، إلى غيرها من الجوانب التي تحدثت عنها آيات القرآن الكريم. أيضا من جملة الخصوصيات، وهي الخصوصية الرابعة، أن الدين واحد أو أن الدين كل غير قابل للتجزئة. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، أو في آية أخرى صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. الصبغة هي ما يغمر الشيء، ما يلون الشيء، وهذه استعارة بليغة جدا. هذه الاستعارة يريد القرآن الكريم أن يشير بها إلى أنه الدين هو عبارة عن تلوين، عبارة عن لون، عبارة عن صبغة لحياة الإنسان في الفكر، في النفس، في السلوك، في الرؤية، في الاعتقاد. ولذلك قلنا الدين طريقة الحياة، فهو صبغة الله. والخصوصية الخامسة أن الدين فطرة، أن الدين فطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. فالدين الإلهي فطري منسجم مع الفطرة، هو مكون من مكونات النفس الإنسانية. الدين الإلهي فطري بهذا المعنى، بمعنى أن عقيدته فطرية لا تصادم الفطرة، بل هناك ميل في أصل التكوين النفسي للإنسان إلى الاعتقاد وإلى الألوهية. إذن خلاصة، حتى نخرج بخلاصة تداركنا الوقت، أن مقصودنا من الدين هو الإسلام، فالدين أو الإسلام هو المنظومة التي نزل بها النبي صلى الله عليه وآله، أو قل نزلت على النبي صلى الله عليه وآله بواسطة الوحي وبلغها للناس، بما تشتمل عليه هذه المنظومة من معارف، رؤية كونية، وقوانين، تشريعات، وأحكام وأخلاق. بعبارة أخرى، الدين سردية معارف وعقائد، ومدونة التشريعات في العبادات والمعاملات والحقوق، ومنظومة أخلاق وتزكية للنفس. ولذلك قلنا هو طريقة ماذا؟ هو طريقة الحياة. بهذا يتم الكلام في الفقرة الأولى من الفقرات التي نبحث عنها، وهي فقرة تعريف الدين. سابقا قلنا في أول محاضرة أننا نتكلم في ثلاثة فقرات: الفقرة الأولى في تعريف الدين، والفقرة الثانية في بيان منشأ الدين، والفقرة الثالثة في بيان ضرورة الدين. إلى هنا تم الكلام في الفقرة الأولى وهي في تعريف الدين. بعد ذلك ننتقل إلى الحديث في الفقرة الثانية وهي في بيان تفسير نشأة الدين كما سوف يأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.